ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى تعريف أصول الفقه اصطلاحا فقال: وأصول الفقه طرق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. وحذف من التعريف أمرين، خلاص، لأنهما من متممات الأصول. قال لك أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال، يعني أدلته، طرقه يعني إيش؟ يعني أدلته. فطرقه على سبيل الإجمال يعني أدلة الفقه الإجمالي. ما إيش معنى على سبيل الإجمال؟ ما معنى على سبيل الإجمال؟ الآن لو قلت لك الوتر مستحب، أو خلينا نمشي مع الحنفية نقول الوتر واجب، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن. هاي مشايخ، الدليل هنا دليل إجمالي ولا تفصيلي؟ تفصيلي، أتيت لك بحديث معين من الأحاديث. الدليل الإجمالي حينما أقول لك السنة حجة، القرآن دليل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربى والطاعة يدل على الوجوب أو على الاستحباب. نحن نتكلم الآن عن دليل إيش؟ إجمالي، دون بحث في أفراد هذا الجنس ودلالاتها على أفراد وتفاصيل الأحكام، لأنه بحثنا في أفراد الأدلة ودلالاتها على تفاصيل الأحكام هذا ما هو في علم أصول الفقه، هذا في علم إيش؟ في علم الفقه، علم الفروع، تمام. طيب، يقول رحمه الله تعالى: طرق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. ومعنى قولنا وكيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. شوف، جعل الكلام في أحكام المجتهدين راجع إلى كيفية الاستدلال بها، لأن جزء من كيفية الاستدلال بها أن يكون المستدل أهلا، تمام، لأنه قد يوجد الخلل في الحكم إما لخلل في الدليل الذي اعتمده المتكلم، أو لخلل في الدلالة، أو لخلل في المستدل نفسه ليس بأهل. أعطيكم مثال ينطبق فيه أكثر من، يعني يصلح أكثر من مثال. قرأت مرة واحد يكتب يقول: يجوز أن يجلس الرجل مع المرأة الأجنبية ويتناشدان شعر الغزل، تمام، يجوز. ليش يجوز؟ قال: لأن ولادة بنت المستكفي كانت تجلس مع ابن زيدون يتناشدان الشعر. ما شاء الله تبارك الله، هنا استدل بما ليس، ها، بما ليس بدليل، فوقع الخلل بسبب الاستدلال بما ليس بدليل. لا ولادة صحابية ولا ابن زيدون نبي، خلاص، فلا يمكن تحتج تقول والله ولادة في الأندلس كانوا يتناشدان الشعر، فحصل خلل في الكلام في الشريعة بسبب أنه اعتمد ما ليس بدليل. ولهذا جاء علم أصول الفقه لضبط هذه الأمور. ما يقول أهل الحديث يقولون: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. كذلك نحن نقول أصول الفقه من الدين، ولولا أصول الفقه لقال من شاء ما شاء. ولهذا توجد الآن دعوات في العصر الحاضر تقول لك أصول الفقه هذه تحتاج إلى إعادة نظر وتجديد، وليش نحن ما احنا غير ملزمين بهذه القواعد، وكل إنسان حر في فهمه لأدلة الكتاب والسنة، يسموها قدسية النص وحرية القراءة، كذا يسموها، يعني يقول لك القرآن والسنة على رأسي وعيني، لكن غير ملزم بقواعد السلف في الفهم، غير ملزم بفهم السلف، أنا حر أفهم بالطريقة التي أريدها، لا تقول لي أمر يقتضي وجوب، لا تحكمني بقواعد، خليني إيش على راحتي. فلا شك أن هذا هدم لهذه القواعد الشرعية، واضح؟ نعم. قد يقع الخلل بسبب الخلل في المستدل ليس أهلا. إذا تكلم من ليس أهلا، ويقولون من تكلم في غير فنه إيش أتى بالعجائب، تمام. لو جيت يا عبد المجيد، أنت ما أنت متخصص في الطب، تمام، وجاءت مسألة دقيقة في طب الأعصاب وتكلمت فيها برأيك، قلت والله أنا أتوقع يعني هكذا وكذا، تمام، تأتي بأشياء ممكن تكون مضحكة عند أهل الاختصاص، تأتي بالعجائب. فكذلك إنسان ما درس علوم الشريعة، ما تضلع من علوم الشريعة، ويأتي ويتكلم برأسه وعقله، فهذا لا شك أنه سيأتي بالعجائب، والله المستعان. يقول بعد ذلك، طبعا قلنا لكم عندنا أربعة أشياء: الدليل والمدلول والدلالة والمستدل. المؤلف ذكر الدليل والدلالة تقريبا، بقي المستدل أدخلها في كيفية الاستدلال، ماشي. يبقى شيء ثالث أو شيء رابع اللي هو إيش؟ نتيجة هذا الأمر، وهو الحكم، صح ولا لا؟ مو ثمرة النظر في الدليل والدلالة إنتاج الحكم. فهو لم يذكر الحكم باعتباره ثمرة، أنه ليس يعني أساسا، وإنما هو الثمرة، هو الفرع الذي ينتج من النظر في الدليل وفق الدلالات. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى فهرس الكتاب.